أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن المالك يكون منكرا والمستأجر يكون مدعيا. يعني أولا ليس لدينا خصومة، وإنما خصومة واحدة يمثل فيها المالك طرف المنكر، لأنه وإن ادعى شيء على الأجير إلا أن هذا الشيء الذي يدعيه على وفق الأصل، وهو أصالة عدم صدور الإذن من المالك المستأجر فيه البيت، والأجير يكون مدعيا. لا العكس، ولا أنه لدينا خصومتان في البيت. وبعد هذا حينئذ إذا جاء الأجير بالبينة عمل على وفق البينة وثبت قول الأجير، وإن لم يأتي حينئذ قدم قول المالك مع يمينه. يقع الكلام حينئذ في جملة أحكام في المقام. الحكم الأول، وهو أنه بالنسبة للأجير لما خاط هذا الثوب طباء فوت حينئذ فرصة خياطته قميصا لهو زعم ومطلب الأجير في البيع، يكون قد أورد النقص على هذا الثوب، وإذا ما أورد النقص على هذا الثوب سوف يكون حينئذ ضامنا لهذا النقص، يعني لأرش النقصان الذي ورد على الثوب من هذا التفصيل والتقطيع الذي فصل فيه الثوب على وفق القباء لا على وفق القميص. هذا كله بعد أن يحلف المستأجر المالك على أنه حينئذ على نفي أن يكون قد استأجره لخياطته قباء، فحينئذ يضمن الأجير للمالك النقصان والأرش الذي وأرش النقصان الذي ورد هذا النقصان على الثوب نتيجة خياطته قباء وتفويت فرصة خياطته قميصا في البحر، لأنه تصرف، لأن الأجير تصرف في مال الغير اللي هو المستأجر من دون إذنه، وأورد حينئذ النقصان حينئذ على هذا المال، فيكون ضامنا له بلا أي إشكال حينئذ في المقام. يعني هو الذي بفعله تعيب حينئذ، وهذا الفعل لم يكن مأذونا به من قبل المالك المستأجر، لأن المأذوني من المالك المستأجر بتفصيله وتقطيعه على أساس القميص لا على أساس الثوب في البين، فيكون حينئذ ضامن لهذا التعيب والنقصان الذي ورد على الثوب حينئذ في البين. هذا من الحكم الأول. الحكم الثاني، الأجير صب منفعة عمله في مال المستأجر ولم يكن مأذونا، لأنه العمل الذي طلبه المستأجر مش طبيعي ومطلق خياطة الثوب، وإنما حصة خاصة من الخياطة وهي التي تنتج القميص في البين، وهو لا خاطه حينئذ على شكل وعلى هيئة إنتاج القباء في البين، فحينئذ لا يستحق الأجير أجرة مثل العمل، لا الأجرة المسماة، لأن الأجرة المسماة بحسب ظاهر الشرع وقعت على خياطته قميصا وهو لم يخطو قميصا، ولا أجرة المثل لعمله الذي جاء به، لأنه لم يكن بأمر وبالتماس وبمأذونية من قبل المالك في البين، وإنما صب حينئذ منفعة عمله له خياطة القباء في الثوب من دون أن يكون هنالك مأذونية وأمر وطلب من المستأجر في البين، فلا يكون حينئذ مضمون. فعمل الأجير لا يكون مضمونا لا بالأجرة المسماة ولا بأجرة المثل. الأجرة المسماة لأنها بإزاء خياطة القميص وهو لم يأخذ القميص بحسب ظاهر الشارع، لأنه بعد ما حلف يعني أنه الإجارة وقعت على خياطة القميص وهو لم يخط القميص في البيت، فلا يستحق أجرة المسمات ولا أجرة المثل، لأنه هو ما استأجره ولم يأمره ولم يطلب منه ولم يأذن له بخياطة القباء وأن يصب منفعة عمله في الثوب فيخرجه على هيئة القباء حينئذ في البيت، فلا يكون ضامنا حينئذ لشيء. أما بالنسبة للخيوط الموجودة في الثوب، هذه الخيوط تارة تكون على ملك المالك وأخرى تكون على ملك المستأجر في البيت. إذا كانت على ملك الأجير، إذا كانت على ملك المالك المستأجر، فحينئذ ليس للأجير أن ينقض تلك الخيوط من الثوب بتاتا ومطلقا في البيت. وبالتالي إذا حصل ببركة تلك الخيوط وبالهيئة التي حينئذ أوردها على الثوب حصل مالية بالنسبة لهذا الثوب غير المالية اللي كانت حاصلة سابقا، وهذا مفروض في البين. ليه؟ لأنه مجرد الثوب قطعة القماش مش لح يكون حينئذ ماليتها بمقدار حينئذ تلك القطعة التي فصلت على هيئة حينئذ قباء ومن ثم خيطت على ذلك الأساس، هذه القطعة لح تكون قيمتها أكثر. إذا كانت قيمة الثوب خلنا نفترض درهم، فقيمة القباء لح تكون حينئذ درهمان في البحث. وبالتالي قد يدعى هنا بأن الأجير يصبح شريكا للمستأجر، يصبح شريكا للمستأجر في هذه العين. ليش؟ لأن هذه العين قبل حينئذ الخياطة لم تكن حينئذ ماليتها وقيمتها تسوى إلا درهم، بعد الخياطة قباء حينئذ صارت تسوى خلف درهمين في البين، وبالتالي حينئذ يكون شريكا له لا في العين وإنما في مالية العين في البين. والشركة في المالية ليست بعزيز، لها نظائرها حينئذ في الفقه، مثل بالنسبة للمرأة التي لا تارث من عين البناء مثلا في العقار، فلا تكون حينئذ شريكة مع سائر الورثة في عين البناء، ولكنها تكون شريكة في مالية البناء وفي قيمة حينئذ البناء بنسبة حينئذ ما للزوجة مع وجود الولد الثوب من دون الولد مثلا الربع في البيت. وهذا ليس بعزيز حينئذ في الفقه، بل بعض الأقوال بالنسبة لمسألة كيفية تعلق الخمس وثبوت حق أرباب الخمس في مال المتكسب والمستفيد، بعض الأوجه وبعض الأقوال أنه يكون شريك معه في مالية حينئذ هذا الربح وفي قيمة هذا الربح في البين، لا أنه يكون شريكا في عين المال، وهذا له أثاره كما مر معنا في بحث الخمس. فعلى هذا الأساس حينئذ قد يدعى أنه تثبت له هذه الشراكة في البين. هذا عم نأكد عليه وين؟ حتى في صورة عدم ملك، لأن بعدنا هلأ بهالتشريف أنه طارة يكون الخيوط ملكا للمالك وأخرى تكون ملكا للأجير، لا بعدنا بنحكي على أن هذه الخيوط ملك للمالك في البين المستأجر وليس للأجير، فيكون شريكا في المالية. ليش؟ لأنه بذل فعلا وصب منفعة عمل في ذلك الثوب، أخرجه من قيمة الدرهم إلى قيمة الدرهمين في البين، فالدرهم الزائد الدرهم الواحد خالص لصاحب الثوب المالك، والدرهم الزائد يكون حينئذ شركة في ما بين المالك والأجير في البين بنسبة ما صب الأجير من منفعة عمله في هذا الثوب في البين، شركة في المالية وفي قيمة الثوب المرتفعة في البين بعد صب منفعة العمل فيه. إلا أن هذا الكلام غير تام أولا وثانيا في البحث. أما أولا بأي شيء، مثلا افترض عندك قطعة حديد أو قطعة ذهب أو هيك قطعة خشب، لوحة خشب، هذا اللي مرت معنا الإثراء غير المشروع في البحث، عندك لوحة خشب معادي لا تسوى درهم في البحث، جاء فنان ورسام في البين ونحت عليها صورة ونحت عليها رسم بحيث أنه انقلبت قيمتها من الدرهم إلى المئة درهم أو إلى الألف درهم أو ألف درهم مثلا في البين، واضح؟ بناء على أن بهذا الرسم الذي صبه على تلك اللوحة الخشبية التي هي ملك لصاحب تلك اللوحة، بناء على أنه لا يكون ماحيا لصورتها النوعية، صورتها النوعية بعد موجودة، لا يقال أنه تلفت الخشب. إذا قلنا بالتالي قلنا عدة احتمالات، أحد الاحتمالات أنه هي صارت بمنزلة التالف، هو كان عنده لوحة خشبية، هذه مش لوحة خشبية، هذه مثلا رسم كذا من الشو الآخر، فساعتها بيضمن حينئذ البدل المثلي أو القيمة لتلك اللوحة. أما إذا قلنا لا، بعد اللوحة موجودة حينئذ بتفاصيل، بس عليها حينئذ تلك الصورة التي بها أخرج هذه اللوحة. خلنا نفترض أكثر من هذا، أنه الريش كانت من مال صاحب اللوحة، والألوان والدشو أيضا من مال الصبغ وهكذا من مال صاحب اللوحة. إجا عمل نحت على تلك اللوحة، أخرج تلك اللوحة من الدرهم إلى 100 درهم أو إلى 1000 درهم في البحر. لا يدعي أحد بأن حينئذ صاحب يعني الرسام حينئذ أصبح شريكا لصاحب اللوحة في مالية هذه اللوحة، إلا هي الدعوة اللي أشار لها السيد الأستاذ حفظه الله في محله على أساس قاعدة العدل والإنصاف والشؤون الأخيرة، إلا أن كل الفقهاء اضطر أن هذه اللوحة تكون حينئذ ملكا لصاحب اللوحة وبكل تفاصيلها بقيمتها بخصوصيات الشخصية والمثلية والمالية في البيت. ولا يضمن صاحب اللوحة للرسام، لا يضمن له لا أجرى مسمات لأنه أصلا في عقد إجارة فيما بينهما، ولا أجرة مثل عمله في البين لأن عمله لم يكن مأذونا به ولم يكن بطلب وبالتماس من صاحب تلك اللوحة في البين. هذا اللي وهذا ليس حينئذ بعزيز، اعد أنت ما لقيت إلا وقعت حميمة ليست مملوكة لأحد، وقعت حينئذ في أحضانك كبستلة على زلعومة وبلعومها في البين، فخرجت منها حبة لؤلؤ تعادل كذا وكذا. هلا عم نحكيها بالأفلام ودرشو، بس هذا واقع يعني إذا منقول إنه لا هذه لا تكون ملكا لك في البين وهذا إسراء غير مشروع ودرشو، لا كل ذلك يكون حين ونعلم أن هذه حبة اللؤلؤ لم تكن مملوكة لأحد في البين، ما فيش عليها أثار الملكية ودرشو إلى آخره من مثل هذه التصور، اعطيت إصراء غير مشروع في البين ورزق غير محتسب ساقه الله إليك بلحظة مثلا، لا شك أنه يكون الأمر على هذا هذا النقد في البين. الحل في ذلك أنه هذا الذي نقوله هو أن المالية حينئذ بالنسبة بهذا الثوب لم تبذل المال ولم يبذل الدرهم، بعضه بإزاء العين المادة والبعض الآخر بإزاء الهيئة المخيطية وصفة المخيط، وإن شئتم قلت حيثية الخياطة قباء، التفصيل والتقطيع على هيئة القباء ثم إحكامها بالخيطان وإلى آخره، هذه الحيثية هي حيثية تعليلية، بها يبذل المال الزائد بإزاء العين، مثل ما مر معكم في الجارية المغنية، في الجارية المغنية صوت الجارية ما لا يبذل مثلا، خلنا نفترض 100 درهم بإزاء الجارية و50 درهم بإزاء صوت الجارية، لا 100 و50 درهم تبذل بإزاء الجارية، بس الداعي لبذل 50 درهم الزائد بإزاء الجارية هو صوتها الحسن في البيت، فيكون الصوت بمثابة الحيثية التعليلية حينئذ لارتفاع القيمة السوقية بالنسبة مثلا للجارية. كذلك الحال في المقام، صفة المخيطية التي صبت في عين الثوب في البين تكون بمثابة الحيثية التعليلية لبذل القيمة الزائدة اللي هو الدرهمين كما قلت لك، لأنه بالأساس يسوى درهم، هلأ صار يسوى درهمين، هيدا الدرهم الزائد اللي كان المنشأ إذا لبذل هذا الدرهم الزائد بإزاء الثوب هو هيدي صفة المخيطية التي صبت في ذلك الثوب، من دون أن يكون بعض الثمن بإزاء الثوب والبعض الآخر يكون بإزاء صفة المخيطية، لأنه هيدي حيثية تعليلية وليست حيثية تقليدية، يعني محط الرغبة ببذل المزيد من الثمن بإزاء العين، لا أن بعض الثمن يبذل حينئذ بإزائها في المقام. إذا ما كان الأمر كذلك فهذه الصفة التي أوجدها في الثوب، هذه الصفة ما إلى مدخلية في زيادة حينئذ الثمن، يعني ما إلى مدخلية في أن يبذل بعض الثمن بإزاء، إلى مدخلية في زيادة وارتفاع ثمن الثوب من دون أن يكون بعض الثمن يبذل حينئذ بإزائها، حتى يكون الأجير شريكا مع المالك المستأجر في مالية حينئذ تلك العين في البحث. هذا المطلب الثاني الذي أو الثالث الذي نريد أن نشير له، وهو فيما لو كان الخيطان ملكا للمالك، وأما إذا كانت الخيطان ملكا للمستأجر، عفوا للأجير، إذا كانت الخيطان ملكا للأجير، فإذا على التفصيل مر الخيطان فيما لو بده يقيمها تكون حينئذ إلى مالية، يعني بيبقى إلى حينئذ مالية، ومرة حينئذ لا يبقى لها مالية في البيت، واضح؟ يعني خيطان إنه مخيط العرق أو شو يسموها، شو أداه شو كذا، لكن بيطلع خيطان صغار ما بيصلحوا دي شيء، يعني بحد ذاته كأنه تلف حينئذ تلك الخيطان في البيت، واضح؟ على كلا التقديرين، مرة لا بيبقى خيط طويل في يرجع يموي ويلكوا على الباكرة ويستعملوا حينئذ في مجال آخر، إذا كانت محل درزة طويلة، أما إذا كانت درزة قصيرة جدا مثلا في البيان مثلا بده يركب له الزر في الخيطان بده يستعملها بتركيب الزر لح تكون حينئذ صغيرة، وإذا بده يجي كمين يقيمة لح تتفتفت كليا بحيث أنها تكون بمثابة وتعد بمثابة التالف في البيان. إن بقي لتلك الخيطان حينئذ مالية كما قال الماتن خبصره، فإن كانت له كان له، إنه شو ينزع تلك الخيطان. هيدا عم نحكي بالمبدأ، هلا رح يجي الإشكال إنه نزع الخيطان سوف يستلزم حينئذ شو التصرف في الثوب الذي هو على ملك المالك المستأجر في البيت، فلو لم يأذن هيدا رح يجي. خلينا مبدئيا بس هيدا. إن كانت له كان له، يعني كان مسلط على النزع عملا بشو؟ بقاعدة الناس مسلطون على أمواله، قاعدة السلطنة، وإذا ماله في البيت بإذن له ذلك. بل حتى ولو لم تكن متمولة، حتى ولو لم تكن متمولة، ليه؟ لأن بخروجها عن المالية لا تخرج عن ملكه، ربما شيء حينئذ على ملكك في البين، ولكنه شو لا مالية له في المقام، إما عند العرف لا مالية له والشرع أيضا، أو لا عند العرف له مالية بس عند الشرع لا مالية له في المقام، وإذا له نظائر حينئذ بالنسبة للفقه، كما لو كان لديك خل واضح وكن متمول ثم انقلب هذا الخل خمرا في البين، مش خمر المحترم، لا، لأنه في عندنا خمر محترمة، وهي الخمر هي الفترة ما بين عنبية مثلا المائع وبين خليته في البين، بيمرق بمرحلة خمرية هك فترة وجيزة آنا مائية في البين، ومن ثم حينئذ بيحصل الخل، هذه بيعبروا عنها بالخمر المحترمة في البين التي لا يجوز حينئذ إتلافها، ولو أتلفها يكون ضائما له مدرشوه محترمة، بأنه تكون حينئذ مضمون، كيف الكلاب الأربعة المحترمة كذلك الخمر المحترمة في البحر، كلب الصيد والماشية والحائط كذلك الحال بالنسبة للخمر المحترمة، هي فترة انقلاب العصير إلى خل في البحر، ما بين ذلك، وكذلك الحال حينئذ في المقام، ربما حينئذ لضآلة تلك الخيوط، هذه الخيوط حينئذ فقدت ماليتها، يعني ما عادت متمولة في البيت، خصوصا إذا بده يجي ينزعها ولكنها ما زالت على ملكه، والسلطنة حينئذ مش مربوطة بمسألة أنه متمول أو مش متمول، السلطنة مربوطة بأنه على ملكه أو ليس على ملكه في البيت، ف فهذا بالأساس حينئذ هو على ملكه، مش اختصاص على الملكية، الاختصاص ذيك بيتم بشيء آخر ابتداء شيء أنت لا تملكه شرعا وحصته في قلبك، هذا بيحكم الاختصاص. أما هنا كان على ملكه وكان متمولا ثم خرج عن المالية، بيبقى حينئذ على ملكه حتى ولو لم يكن متمول. مثل مثلا سوء الفرض كان عنده، خلنا نفترض عنده كم، عنده جبل من الرمل مثلا سوء الفرض، لا لا جبل من الرمل، خلنا نفترض هيك واضح. هذا الجبل من الرمل إجا واحد بيعه لشخص بقيت هيك حبتين ثلاثة حينئذ من الرمل في قلبه، واضح كان هذا الجبل على ملكه، وهيدي أيضا هيدي الحبتين ثلاثة بعضهم على ملكه، لكن لضآلتهم وقلتهم في البيت ما حينئذ مش متمول، بس الملكية تبقى حينئذ محفوظة وموجودة في البيت. وهكذا بالنسبة لسائر الأمثال والنظائر التي يكون الشيء حينئذ مملوكا ومتمولا ثم بنكتة ما في بعضه لا يكون متمول، بس الملكية تبقى محفوظة وموجودة في البيت. ومقامنا أيضا من هذا القبيل، والموجب لثبوت السلطنة التي يكون له حق انتزاع ونقض تلك الخيوط من الثوب مبدأه الملكي اللي بده السلطنة، وليس مبدأه كونه متمولا في البيت، واضح. هذا الأمر الذي نريد أن نشير. نعم إذا عد بمثابة التالف يعني كأنه خلاص ما عادش له أي شيء، هذا ساعتها حينئذ نحكي بمطلب آخر في البيت. إذا عم نحكي بحسب مبدأ الناقض وانتزاع تلك الخيوط من الثوب، بمعزل وبمعزل. بمعزل أولا عن أن في انتزاع تلك الخيوط من الثوب ونقض الثوب بانتزاع الخيوط منه حينئذ فيه تصرف في الثوب، وأنه قد لا يرضى صاحب الثوب، هذا أولا. وبمعزل عن أن نقض تلك الخيوط من الثوب قد توجب تعيب الثوب، وبالتالي تضرر صاحب الثوب من عملية نزع الخيوط في البيت، هذا بيكون مضمونه. هودي مطلبين بغض النظر شو عنهم في البيت. طيب هنا لو بده يفوت حينئذ المستأجر مع الأجير بمعاوضة في البيت، بيجي المستأجر للأجير بيقول له أنا بالأول طلبت منك تعمله ثوب قميصا فأنت تخطه قباء في البيت، وأني مش آذن لك بأن تخيطه قباء، أنا فلا لك لا أجرة المسمات لأنه على القميص وأنت ما خط قميص، ولا أجرة المثل لأنه من دون إذني ومن دون أمري في البيت، فبالتالي أنت ما إلك لا أجرة مثل ولا أجرة المسمات في البيت، واضح. هيدي الخيوط اللي حطيتها قداش بتسوى؟ خذ حينئذ قيمتها واترك لي هي حينئذ هذه الخيوط. هل يلزم الأجير على قبول عوض الخيوط في البيت؟ أو أنه لا حقه بيضل متعلق حينئذ بعين الخيط؟ سواء استلزم حينئذ هذا الحق اللي يتعلق بعين الخيط فيما لو أراد أنه يستخلص هذا الحق، سواء استلزم حينئذ هذا النزع تعيب في العين ونقص في العين أو ما استلزم، سواء كان حينئذ فيه تصرف في مال المستأجر أو لم يكن فيه تصرف في مال المستأجر في البين، هل يكون حينئذ ملزم الأجير بأن يقبل بعوض حينئذ تلك الخيوط في البين، أو أنه لا يكون ملزما بعوض تلك الخيوط؟ هذا البحث الذي حينئذ يقع في البين. قال الماتن قدس سره بأن الأجير ليس ملزما بأن يقبل عوض تلك الخيوط. ليه؟ لأن حق الأجير وهذا مر معنا متعلق حينئذ بالعين بخصوصيتها الشخصية، متعلق بالعين بخصوصيتها الشخصية، والبدل اللي هو العوض في البيع إنما يوجب رفع اليد حينئذ عن الخصوصية الشخصية للعين. ليش؟ لأنه البدل إن وفى إنما يفي بقيمة وبمالية حينئذ تلك العين. يعني مرة عندك درهم ومرة عندك خيطان، الدرهم شيء والخيطان بخصوصيته الشخصية حينئذ شيء آخر في البيع، وبالتالي حينئذ هذه الخصوصية الشخصية هي داخلة تحت سلطان الأجير. يعني الأجير مالك لهذه الخيطان خصوصيته الشخصية والمثلية والقيمية، وقبوله بالعوض هو عبارة أخرى عن رفع اليد عن القصية الشخصية مثلا والمثلية. إن رضي بذلك الأجير عمل حينئذ على وفق رضا، إن لم يرضى حينئذ بذلك كان له أن ينتزع عين وشخص تلك الخيوط، لأن حقه متعلق بالعين، والعوض العوض بس بسكر له الخصية المالية والقيمية، وأما الخصية الشخصية والمثلية لا حتفوت على، وهذه الخصية هي على ملكه في الباقي. أشبه ما يكون بيجي أنا واحد عنده كبية مثلا عجبتني، بيقوم بيخذ منها الكبية وأعطيه قيمة تلك الكبية في الباقي. واضح بكون هيدا حينئذ حلت بينه وبين سلطنته على هذا الكوب بالخصية الشخصية والمثلية، وهي على ملك نقول شخص مالك مثلا لهذه الخيطان، مش خلص ملك الخيطان أو بدل الخيط، لا هو مالك لهذا الخيط بهذه الخصيات الثلاثة. وقت عم تلزمه بالعوض يعني عم تلزمه بأن يرفع اليد عن الخصية الشخصية والمثلية حينئذ للخيطان مع الإبقاء على الخصية المالية. إن رضي بذلك بها ونعم، إن لم يرضى بذلك حينئذ يبقى حقه وسلطنته متعلقة حتى بالخصية الشخصية والمثلية، ويكون رفع اليد عنها رفع بلا موجب وبلا حق في البين، ويكون فيه نحو غصب حينئذ في ذلك، فلا يكون ملزما وليس له إجباره على أن يقبل حينئذ بالعوض. هذا كله بمبدأ السلطنة على الخصية الشخصية والمثلية، والعوض لا يفي حينئذ بشيء من هاتين الخصيتين، لأنه حتروح وتضيع عليه هاتان الخصيتان الشخصية والمثلية. وبالمقابل نفس الشيء، وبالمقابل نفس الشيء في البيت، وهو أن يأتي حينئذ المستأجر بيقول له يا عمي أنا لا بدي قباء ولا شيء، أنا كنت بدي قميص، إذا ما بقي فيه بده حينئذ يقول له خذوا أنت الخيطان على ملكك، بس بيبقى حينئذ الثوب بيعطيه بقيمة مثلا الثوب. هل يلزم حينئذ الأجير بأن يقبل حينئذ، عفوا هل يمكن للأجير أن يلزم المستأجر المالك بأن يقبل حينئذ بعوض هذا القباء في البين، أو أنه لا ليس له ذلك، لأنه أنا هذا ما بقي فيه خذوا أنت لها القباء واعطيني حينئذ عوض. هل للمستأجر أن يلزم الأجير بذلك أو أنه ليس له هذا المطلب؟ الجواب حينئذ واضح، وهو ما أشرنا له أنه مبدأ السلطنة حينئذ يعني في المقام أن الخصية الشخصية في كل من الخيطان والقباء، والقباء يعني الثوب عبارة أخرى، هي على ملك الأجير في الخيطان وعلى ملك المستأجر بالنسبة للثوب في البين. رفع اليد عنها بقبول بعوضها في البين، هذا حينئذ إن كان برضا من الأجير والمستأجر عمل بموجبها وعلى ضوئها، وإلا حينئذ ليس له ذلك. كل ذلك عملا بقاعدة السلطنة ومبدأ السلطنة في البين، الذي لا يتمثل فقط وفقط بسلطنته على الجامع ما بين العوض والعين الخيطان أو عين الثوب في البين، وإنما لا السلطنة حتى على الخصية الشخصية للثوب والخصية المثلية للثوب وهكذا على مالية الثوب. هذا بعينه نقوله بالنسبة للخيطان في البين. هلأ بيبقى الكلام في صورة وصورة، صورة ما لو استلزم نزع هذه الخيطان من الثوب التصرف في الثوب، وصورة ما لو كان في نزع هذه الخيطان نحو التعيب للثوب، غير التعيب بأنه فصلوا على هيئة قباء وهو يطلبه ويريده مثلا قميصا في البعيد. وسوف تأتي التتمة إن شاء الله، والحمد لله.